الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. وصل بنا الكلام في أن العبد المطلوب مثلا للتخيير، طبعا هنا تكلمنا أمس أنه بعد العمل، فقبض مثلا عبدين وأبقى أحدهما، صحيح؟ فهذا يعبر عنه بالعبد المقبوض. وعندنا المقبوض بالثوب، فبالتالي إن قلنا بالضمان هنا لابد أن نقول بالضمان هنا، لكن أراد أن يحاول محاولة شديدة الثاني، فيقول حتى لو قلنا بالضمان هناك قد نقول بعدم الضمان هنا، ماشي عليه؟ حتى لو قلنا بالضمان، إذن هو يريد أن يحاول أن المسألة ليست مرتبطة عليك مثلاً كمحاولة طبعا. فحتى يعني الشهيد الأول بنى المسألة بنيت على القول بالضمان وعدمه، فمن يقول بضمان المقبوض بالصوم يقول بضمان هذا العبد الذي أبق لأنه كان تحت يد المشتري وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، ومن لا يقول بالضمان هناك لا يقول بالضمان هناك. المحاولة الأخيرة التي وصلنا إليها هو يريد أن يقول حتى لو قلنا بالضمان في المقبوض بالثوب قد نقول هنا بعدم الضمان. وحاول بأن يقول في أن المقبوض بالثوب بمنزلة المبيع أم بخلاف الفرض، لأنه العقد قد سبقه، فكيف يكون عقدا بالقوة كما هناك، وكيف يكون عقد مبيعا بالقوة، وكيف يكون مبيعا بالمجاز؟ تفهمتم؟ يعني لا بالقوة ولا بالمجاز يمكن أن نتصور العبد الآبق الذي كان في مقام التخيير في يد المشتري، لأن هذه الصورة التي تصورناها في أن المقبوض بالثوب مبيع بالقوة أو مبيع بالمجاز هذا لا يمكن تصوره. فحتى لو قلنا بالضمان من هذه الحيثية في المقبوض بالثوب لا يجب أن نقول بأنه هنا يوجد ضمان، قد نقول بعدم الضمان لأنه ليس مبيعا لا بالقوة ولا بالمجاز لأن العقد قد سبق عليه. أما ذاك العقد شنو؟ هنا قبل العقد، فبالتالي يمكن أن تقول هو مبيع بالقوة لأن العقد لم يقع، يعني ليس مبيعا الآن، هو نعم مبيع في القوة، سوف يؤول إليه المبيعية، أما هنا العقد قد وقع. هذه المحاولة التي أراد وختمنا ووصلنا إليها، لأن المقبوض ليس كذلك لوقوع البيع، لوقوع البيع سابقا، هذه العبارة البيع قد سبق، فبالتالي عندما يكون البيع وقع سابقا فبالتالي هذه الصورة تختلف عن صورة الفرض في المقبوض بالصوم في أنه بيع مبيع بالقوة أو مبيع بالمجاز، وإنما هو محض استيفاء حق لكن يندفع. يعني أنت تقول أنه هذا ليس مبيعا بالقوة، لكن أراد أن يجعل هناك صورة أيضا للضمان، كما قلنا أن هذا مبيع بالقوة أو ما يؤول إليه، هذا أيضا يمكن أن نتصور فيه في أن المبيع الذي وقع قال لما كان المبيع أمرا كليا، مش أنت اشتريت عبد بتلك المواصفات فأعطيت عبدين في المقام، العبد الأول يمكن أن يكون مصداقا لهذا المبيع، والعبد الثاني يمكن أن يكون مصداقا للمبيع، فالمبيع أمر كلي. فيمكن لهذا المبيع الذي هو أمر كلي أن ينطبق على هذا العبد، وأن ينطبق على هذا العبد، وأن ينطبق على هذا العبد. فبالتالي كل عبد من هؤلاء العبيد قابل لأن يكون مبيعا، حتى لو كان العبد قد سبق. يعني نحن نريد أن نتصور، ولو تصورنا كما هنا تصورنا في أن المقبوض بالصوم بالقوة مبيع، بالمجال ما يقول إليه مبيع، فبالتالي نجعل هناك ضمان له بهذه الصورة، وهنا فلتكن الصورة كذلك. يعني رجع وأراد أن في المحاولة الأولى أن يفصل بين القول بالضمان هنا وعدم القول بالضمان هنا. الآن أراد أن يقول كما قلنا، يعني هذه المحاولة التي كنا نحاولها قبل قليل لا تساعدنا، لأنه يمكن أن ندافع أنه متى ما قلنا بالضمان هنا بما أن المقبوض بالثوم مبيع بالقوة، هنا نستطيع أن نقول هذا المبيع أمر كلي، يمكن أن ينطبق على هذا الفرد وعلى هذا الفرد وعلى هذا الفرد. فبالتالي يقول لما كان أمرا كليا وكان كل واحد من المدفوع عبد عبد عبد. الآن الرواية، نص الرواية التي ذكرناها أمس عن رواية أبي حبيب تتكلم عن عبدين التي ضعفناها، قلنا أنها مثلا مجهولة لوجود أبو حبيب فيها، لكن لنفترض أنه حتى أكثر من عبيد، هذا المبيع ممكن أن ينطبق على هذا العبد بمجرد أن يختار المشتري وقع المبيع عليه، فبالتالي أمر كلي. وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له كان في قوة المبيع. لاحظ شو عمل هنا، لم نقل هذا في قوة المبيع المفروض بالصوم، فلما كان هذا الكل قابل لأن ينطبق على هذا العبد، على هذا العبد، إذا هذا في قوة المبيع، هذا في قوة المبيع، هذا في قوة المبيع. فلماذا لا نقول بشنو بالضمان هنا؟ بل أكثر من ذلك شيخ علي، لو قلنا هنا مبيع بالقوة وهنا مبيع بالقوة، شفت المحاولة الجديدة التي أراد أن يحاولها الشيء الثاني، أيهما الأولى بالضمان؟ هل كنا قبل شوي عم نقول لا ضمان، ها؟ هي الأولى بالضمان بلحاظ القوة هنا وبلحاظ القوة هناك، فهمتم؟ لماذا أولى؟ لأن العقد قد وقع فهو أولى بالضمان هنا. يقول وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له كان في قوة المبيع. لاحظ شو عمل بالمحاولة الثانية، فجمع هناك قاسم مشترك، إذا كان هذا في قوة المبيع هنا أيضا في قوة المبيع، هذا العبد يتحمل أن يكون مبيعا عندما يختار، هذا العبد يتحمل أن يكون مبيعا عندما يختار شخص المال من هو المشتري، وهذا المبيع يتحمل أن يكون أيضا مبيعا عندما يختاره، فبالتالي هذا في قوة المبيع، هذا في قوة المبيع، وهذا في قوة المبيع. بل دفعهما للتخيير اختار، ها؟ البائع دفع للمشتري فقال له اختر إما هذا وإما هذا، ولنفترض الرواية أكثر من ذلك ثلاثة. ولم بل دفعهما للتخيير حصر له فيما فيهما فيكون بمنزلة المبيع. هذا الحصر، الحصر، عملية الحصر، ها؟ أنا قلت لك واحد من هذين، هذه عملية الحصر جعلت الطرف الثاني كالطرف الأول في قوة المبيع عندما يختار المشتري، فالحكم هنا بالضمان أولى. هنا كما قلنا أن هذا وجه الضمان فيه أنه مبيع بالقوة، وهنا هذا أيضا مبيع بالقوة، بالعكس ببركة الحصر الضمان أقوى في المقام وأولى منه.
هذا الدفاعي الإشكال يسبب مشكلة في المختلف، لما قلنا بعد العقد نقول مناملة لتعدد المبيع
نحن ببركة ما ذكرناه أمس في أنه إنما صححنا المسألة فيما
فيما لو كان الوصف رافعا لتلك الجهالة. وعلى أساس هذا المنطلق، وإلا كلامكم واقع في محله. وله أغلب من رفض إنما رفض في مسألة في أنه يؤدي إلى الجهالة، لكن بما أننا صححنا العقد سابقا بتلك المواصفات التي وصفها البائع فرفعت تلك الغررية والجهالة في المقام، فبالتالي صححنا من تلك الحيثية. الآن نقول عندما وقعت يد المشتري على العبدين، وقعت يد المشتري على العبدين فيقول بمنزلة المبيع. طبعا يمكن أن نناقش،
من قال بأنه أصبح العبدان في يد المشتري بمنزلة المبيع؟ لعله بمنزلة جواز التصرف. بل بعد قليل لا، يعني سوف يترك حتى هذا الأمر وينتقل إلى مناقشة أخرى في المقام، لكن هو يريد أن يجد وجها للضمان بحيث أن نجعل هذه مرتبطة بقاعدة المقبوض بالسام. فمثلا ما قلنا بالضمان هنا نقول بالضمان هنا. كنا أمس كنا نحاول محاولة أولى، كنا نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الآن يريد أن يقول هنا يوجد وجه آخر غير على اليد ما أخذت، هذا مبيع بالقوة، فبالتالي المبيع بالقوة بمنزلة المبيع، فبالتالي صحيحه وفاسده يكون مضمونا. وهنا يقول محاولة ثانية هذا مبيع أيضا بالقوة، وإن كان الفرق هذا بعد العقد وهذا قبل العقد. محاولات جيدة من الشهيد يعني، لكن هو لا يتبناها في النهاية كما سوف يأتي، سوف يصل إلى النتيجة التي تبناها المصنف في أنه متى ما كنا نقول بأن المقبوض بالصوم يضمان لأي وجه كان، هناك نقول بالضمان أيضا، يعني سوف يصل إلى نتيجة الضمان هنا. قال فيكون بمنزلة المبيع، هذه العبارة هنا الحصر بمنزلة المبيع من قال؟ أول الكلام، لكن نريد أن نفهم المسألة ولو على هذا المستوى من الإشكال. نأتي إلى هذه الرواية التي وعدناكم فيها وقلنا في أنها ضعيفة السند، وعلى أساسها موجودة عندكم الرواية أمس تقدمت معكم في أول المسألة عندما قلنا وقيل يصح مطلقا استنادا إلى رواية قال عنها ضعيفة، هنا يعيدها ويقول والمروي عن الباقر عليه السلام بطريق ضعيف. اشترى عبد سلمه البائع عبدين، عندما وضع يده عليهما أبقى أحدهما، فقال له الإمام اذهب إلى البائع، اذهب إلى البائع وخذ نصف الثمن. يعني الهروب والأبق على من في الرواية؟ يضمن البائع المشتري؟ نحن كل كلامنا في أن المشتري يضمن أو لا يضمن. عندما قال المعصوم طبعا على ما تسلم بالرواية، عندما قال الإمام الباقر نصفه عليك ونصفه عليه، هل حمل المشتري؟ هل يحمله؟ ولو نحن كل كلامنا على ما قول بالضمان أن المشتري يضمن، يقول للبائع أنا أضمن لك، ولابد أن يكون يتحمل قيمة هذا العبد الذي أبق، لأنه أبق تحت يده، لأن الأبق نوع من أنواع التلف، فيتحمل يضمن. إذن عندما قال المعصوم اذهب إلى البائع وخذ نصف القيمة، إذن على من جعل التلف والأبق؟ على الطرفين، ولم يجعله على طرف المشتري. وبعد ذلك فقال له وهذا العبد الثاني الذي لم يأبط بقي بين يديكم هو ملك لك وله بالمناصفة. بعد وقال له فيما بعد أيها المشتري لو وجدت ذاك العبد الآبق اذهب إلى التخيير، فعندها تستطيع أن تختار إما ذاك الآبق الذي وجدته الآن أو هذا العبد. يعني حكم المصنف بعدم الضمان، عفوا شو المصنف، حكم الإمام بعدم الضمان وحمل الأمر للطرفين. هذه الرواية التي نريد أن نناقشها ونختم بها هذه المسألة. والمروي عن الإمام الباقر بطريق ضعيف كما ذكرت أمس، من هو طريق، من هو في طريقها الضعيف؟ أبو حبيب، لا مسكين في الرواية الماضية، هنا أبو حبيب مجهول أصلا، لأن أبو حبيب يرويها عن من؟
عن محمد بن مسلم، محمد بن مسلم عن الإمام الصادق، لكن المشكل في أبو حبيب مجهول، ولكن عمل به الأكثر. طبعا سوف يأتي هذه الأكثرية اعتمادا على عمل الشيخ، ومن تبع الشيخ فكان يعمل بهذه الرواية. انحصار حقه فيهما.
لاحظ، أنا قدمت لك عبدين، أنت تختار واحد من الاثنين، مش أنت اشترط على المواصفات؟ إذا أنت بيعك وقع كليا، فبالتالي شنو؟ على أي فرض؟ من قال أنه أنت حقك فقط فيما حصل لك؟ أنت عندما اشتريت منه ولم يعين لك البائع عبدان، من قال أن حقك أيها المشتري ينحصر في العبدان؟ لكن الرواية قالت انحصار، يعني مضمون الرواية نتيجتها انحصار الحق في العبدين. ماذا قال له الإمام؟ الذي ذهب نصفه من مالك ونصفه من ماله، فالعبد الباقي نصفه لك ونصفه للمالك. فإذا حصر الإمام حق المشتري في العبدين، يعني إذا يبتلي الاستدلال على الحصر. كما كنا قبل قليل نقول حصر المبيع في العبدين بمنزلة المبيع، أول الكلام أن حق المشتري محصور، لكن سوف نناقشه هذه. لكن لابد أن نعرف كيف ابتنت الرواية. ابتنت الرواية على أن الإمام عندما عرضت هذه القضية كأنه حصر حق المشتري في هذين العبدين. شيخ علي، أنا اشتريت منك عبد بتلك المواصفات وعندك 10، عندما تقدم لي 2 يحصل حقي في الاثنين، لعله يوجد عبد ثالث ورابع وخامس بتلك الصفات. فمتى ما لم يعين لي البائع لا يتعين أمري أنا، أستطيع أن أرفض. لكن وجه الرواية على أن الإمام قد حصر انحصار، لذلك قال والمروي انحصار حقه فيهما. من حق من؟ حق المشتري فيهما في العبدين على سبيل الإشاعة، لا كون حقه أحدهما في الجملة. لا، مو أنه في واحد واقعا ومئة بالمئة يوجد عبد لي من أحد هذين، ولكن لأنه أبقى أحدهما أنا لا أستطيع أن أحدد ما هو من هو. لا، على سبيل الإشاعة واحد من العبدين، لا كون حقه أحدهما في الجملة وأنا لم أحدد بعد. يعني لا يوجد عبد محدد هو الذي يكون ملكك، لا، واحد على نحو الإشاعة. بعد والمرو انحصار حقه فيهما وعدم ضمانه. لاحظت الرواية، الإمام الباقر لم يضمن المشتري، لو ضمنه ماذا قال؟ أنت الذي سوف تتحمل قيمة كل العبد، مع أنه لم يحمله قيمة كل العبد. إذن الرواية على عدم ضمان المشتري وعدم ضمانه. ضمانه من؟ وعدم ضمان المشتري الآبق، يعني على المشتري، فينفسخ نصف المبيع تنزيلا للآبق منزلة التالف قبل القبض. فمتى ما كان التالف قبل القبض، هنا ينزل منزلة، إذا كان التلف قبل القبض فيكون بمنزلة الشريكين. الشريكين عندما يتلف مال منهما يكون التلف على نحو الشركة. فبالتالي هنا فلتكن هذه المسألة كذلك، مع أن نصفه مبيع، يعني هذا الآبق نصفه مبيع. أنت عندما استرديت النصف من البائع، نصف الثمن، إذن أنت تملك نصف ذاك العبد وأنت تملك نصف هذا العبد الموجود، فبالتالي هذا الآبق نصفه مبيع. ويرجع المشتري بنصف الثمن على البائع وهو هذا النصف عوض التالف، ويكون العبد الباقي بينهما بالنصف، كما حكم الإمام كما قلت لكم. إلا قال له الإمام، إذا وجدت أيها المشتري ذاك العبد، إلا أن يجد الآبق يوما ما فيتخير حينها في أخذ أيهما شاء، وهو مبني. هذه كل المسألة على ماذا مبنية؟
على كون العبدين بالوصف المطابق للمبيع وتساويهما في القيمة. بل نبني المسألة على هذه. نحن اتفقنا أمس فيما لو كان عند الوصف ذكر تلك الأوصاف الرافعة للجهالة، هذا فيه هذا الوصف عندما قال أريد عبدا عمره بالأربعين، هذا لابد أن يكون في الأربعين وذاك لابد أن يكون في الأربعين، لابد أن نحمل الرواية على أن العبدين منطبقان في المواصفات. لذلك هذه الرواية مبنية على هذه المسألة. ووجه، طيب إذا ما هو وجه الحصر؟ لماذا ما هو المحاول؟ طبعا الشهيد لا يقبل هذا الحصر، لكن المحاول عندما قال الإمام حقك في هذين العبدين فقط لا غير، ما هو وجه الحصر في المقام؟
قال ووجه انحصار حق المشتري في العبدين كون البائع عين.
بالله عليك هذا يقبل؟ بمجرد أن يقول البائع أنا أعين لك إما هذا وإما هذا يتعين؟ لا يتعين. كما لو حصر الحق في واحد،
نعم عندما يحصر الحق في واحد هذا، عندما أقول لك هذا أبيعك عبدا بتلك المواصفات مثلا منها الأربعينية ولا يوجد إلا عبد واحد عندي، ألا يتعين؟ فيقول المصنف متى ما جعل الأمر مرددا ومحصورا بين اثنين كما لو كان المبيع له ليس له إلا فرض واحد، هذا وجه الانحصار، يعني وجه انحصار المسألة.
كما لو حصر الحق، كما لو حصر الحق في واحد. وما هو وجه عدم الضمان؟
لأن الإمام ماذا؟ هل ضمن البائع المشتري؟ الإمام لم يضمن المشتري.
وعدم ضمان الآبق،
تذكروا المطلب؟
وعدم ضمان الآبق إما لعدم ضمان المقبوض بالصوم وقد ذكرناه أمس.
ذكروا شو قلنا؟ إذا كانت عدم الضمان هنا في المقبوض بالصوم فهنا، لأن هذه المسألة مبنية على المقبوض بالصوم. ما هو الوجه في عدم الضمان في قول الإمام؟ يقول لعل هذه المسألة مبتنية على المقبوض بالصوم وكان الدليل يدلنا على عدم الضمان هناك فنقول بعدم الضمان هنا.
لفتهم؟ لعل هذا وجه وذكرناه أمس. قال إما لعدم ضمان المقبوض بالصوم أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض الصوم.
بلاش ذكرنا وقفنا عن بطلان. إذا قلنا بالضمان هنا لأن المقبوض بالصوم مبيع، هذا ليس مبيعا لا بالقوة ولا بالمجاز، لعل هذا وجه أيضا من وجوه عدم الحكم بالضمان. الإمام لم يحكم بالضمان، الإمام لم يضمن المشتري. ما هو وجهه؟ يقول عدة أوجه، لعل المقبوض بالصوم الوجه فيه عدم الضمان فهنا عدم الضمان، لعل الوجه فيه ما ذكرناه ويقول أمس هنا ماذا قلنا؟ هذا مقبوض ومبيع بالقوة، هذا ليس بالقوة لأن العقد قال صبق فلا يوجد فيه مفهوم القوة.
قال أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض الصوم للوجه الذي ذكرناه أمس. تذكروا مسألة شنو؟ القوة والمجاز التي فصلنا بين المقبوض بالصوم التي يتصور فيها القوة والمجاز، والمقبوض للتخيير لا يتصور فيه القوة والمجاز لأن العقد قد سبق فكيف تتصور فيها القوة؟ بعد أو غيره إذا كان هناك إجماع، لا يوجد هنا إجماع كما ذكر البعض في توجيه هذه العبارة، أو تنزيلا لهذا التخيير.
لاحظ أنت خذ عبدين، شايف علي مخير بينهما، هذا التخيير بمنزلة خيار ثلاثة أيام، صعبة أين بيشد الأوزن؟ أنت عندما تشتري حيوانا، أنا إذا اشتريت حيوان لي كمشتري خيار الرد ثلاثة أيام، لو تلف المبيع في الثلاثة على من؟ يذكر مثلا على البائع وعلى المشتري لو تلف من دون تقصير وإفراط. قال فلتكن المسألة. التغيير هنا ليس على المشتري إنما هو على البائع، هذا وجه من وجوه تأييد قول الإمام بعدم ضمان المشتري.
الصعب كلهم صعبين. أو تنزيلا لهذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن الحيوان الثالث في وقته. ويشكل ما بدي بلش يهدم كل ما في الرواية. الأمر الأول الذي في الرواية ما هو؟ انحصار حق المشتري في العبدين. قال ويشكل انحصار الكل الحق الكل في قبل تعينه،
ما لم يعين البائع للمشتري عبدا معينا لا يتعين.
قال يشكل بانحصار الحق الكل قبل تعيينه في فردين. مين قال؟ انت عندك 10 عبيد شيخ سلمان، تيجي تعطيني عبدين بتقلي اختار بيناتهم، حقي أني أصبح فقط بين العبدين؟ متى ما لم تعين أنت وأقبل أنا لا يتعين الحق. عندك 10 و10 عندهم الصفات التي بدي إياها بالمواصفات التي اشتريت، أستطيع أن أختار أيهم ما شئت ما لم يعين البائع. تفضل.
ما لم يعين البائع؟
مثلا أنت عندما اشتريت بالمواصفات لم يعين البائع، إذا اشتريت بالمواصفات وعين لك البائع انتهى البحث. لكن نحن كل مسألتنا عشو عم نبنيها؟ نشتري عبدا من دون تعيين لكن على المواصفات الرافعة للجهالة، مش هيك عم نبني المسألة امبارح؟ كل مسألتنا تبنى على هذه. إذا كيف يتعين حقي أنا كأشتري في العبدين الذين عرضتهما عرضتهما أنت؟ لا يتعين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، من قال أنه لا يوجد فرق؟ أنت قلت لي العبدين المنحصرين كالمبيع الذي لا فرد له إلا لا ليس له إلا فرد واحد، كالمبيع الذي ليس له إلا فرد واحد. من قال أن هذا مثل ذاك؟ متى ما لم يعين البائع ونحن صورتنا في عدم تعيين البائع لا يتعين، بخلاف ما لو كان هناك فرد واحد. انت بالله عليك بعتني ابيعك عبدا بتلك المواصفات، عندما ذهبنا الى الخارج لا نجد عندك الا عبد واحد، فهنا تستطيع ان تقول لي كبائع ماذا؟ انا رفعت يدي عن هذا العبد ووضعته بين يديك لابرئ ذمتي. تبرئ ذمة البائع أو لا تبرئ؟ أما إذا كان عندك عبدين يا شيخ علي
وجيت قلت لك أشتري عبداً بتلك المواصفات، عندما تعرض علي العبدين وترفع يدك عنهما يتعين حقي؟ لا يتعين حقي. أما لو كان عندك عبد واحد يتعين حقك فأنت كيف تقول قبل قليل ماذا قلنا؟ كما لو كان المبيع ليس له إلا فرد واحد. هذه المقايسة بغير محلها أصلاً.
قال ومنع ثبوت الفرق. طبعا ومانع، عفوا هنا بنقرأ العبارة ومانعي. كيف بتقرأ العبارة؟ كيف بدكم تشرحوها باللي أنا وجهته؟ أشك عليه. الإشكال الأول ما هو أشكاله؟ منع الانحصار. الإشكال الثاني منع الفرق. هو استدلاله قبل قليل بعدم وجود الفرق، هنا يشكل فيمنع الفرق. عجيب، بدك توضحها بدك تكتب هيك. ويشكل منع ثبوت هذا الفرق، يعني ما تمنعه يشكل. يعني انت هذه عبارة ومنعي لابد ان تفهمها بانها هذه مشكلة، من يمنع الفرق عنده مشكلة. فإننا أثبتنا الفرق قبل قليل، الدليل ما هو؟ الانحصار بمنزلة المبيع الواحد الذي ليس له إلا فرد واحد. يريد أن يشكل الشهيد الثاني يأتي ويثبت منع الفرق. لذلك هذه العبارة فيها نوع من الإيهام، فلابد أن تفهمها هكذا: كما يشكل بانحصار الحق يشكل بمنع الحق، عفوا بمنع ثبوت الفرق بين حصره في واحد وبقائه كليا. يعني منع ثبوت الفرق هذا الممنوع يشكل، فبالتالي يوجد فرق.
هكذا أنت أكتب. وبالتالي يوجد فرق في المقام. بعد وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة
كما سوف يأتي معكم. الموارد التي يوجد فيها اشتراك في الأموال هذا ليس منها. كيف بده يصير عبد وعبد؟ ها؟ انت اشتريت بتلك المواصفات اصبحت شريك. ليست هذه المسألة من موجبات الشركة التي ذكرها الإمام. بالتالي لاحظ بأجل هذه الأمور كلها وضعف الرواية لابد من اطراحها.
هذه نتيجة ما ذكره الشيء الثاني. قال ثم الرجوع إلى التخيير أو لو وجد الآبق. شوف لها مشكلة جديدة. الإمام يحكم بأن لك نصف هذا العبد الموجود، الآبق نصفه أيضا لك، عندما تجده تصبح ماذا؟ مخيرا. بعدما حكم بالشركة كيف يحكم بعد ذلك بالتخيير؟ هذا إشكال رابع. وأن دفعه الاثنين من هو؟ اكتب. وأن دفعه من؟ البائع. أو أن دفع البائع الاثنين قصده العبدين ليس تشخيصا. أنا لو أتمنى لك يا شيخ علي تفضل عبدين، أنا شخصت لك؟ لم أشخص. وإن حصر الأمر فيهما فلو شككنا نستصحب شنو؟ عدم الملكية للمشتري لأصالة بقاء حق المشتري في ذمة البائع. يعني هنا في بقاء الحق حق المشتري اكتب في الذمة، يعني في ذمة البائع إلى أن يثبت المزيل شرعا. بالله عليك حلل المسألة. يقبل الشرع أن نقول لو حصرت لك بعشرة، لو حصرت لك في عشرين، هل تصبح أنت شريكا في الباقي فيما لو بقى أحدهما؟ إذن لماذا هنا نحكم بالشركة؟ مفهوم الشركة ليست هذه من مصادقها. مثلا أنتم ورثتم أموال كمجموع، أنتم شركاء، هذا مفهوم من مفاهيم الشركة. اختلط مال بمال آخر ولا يمكن التفريق بينهما، هذا مثال من أمثل مالك ومالي قد اختلط، لا نستطيع أن نفرق بينهما. شيخ علي ماذا نقول؟ هذا المال شركة بيني وبينك، هذا من مصادق الشركة. أما هذه لو حصر لك البائع فقال لك واحد من هذين أنت تصبح شريك، عجيب. ليست هذه المسألة من مواضيع ومن موجبات الشركة. لذلك قال قبل قليل وعدم الموجب لها. هذا تعرف هذا أربع خمسة إشكالات، هذا خذها مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام المخالفة للأصول. كم حكم مخالف للأصل؟ الانحصار مخالف للأصل. العنوان الثاني يوجد فرق بين المبيع الذي له عدة أفراد وما بين المبيع الذي ليس له إلا فرد واحد، وأنت تأتي وتقول لا فرق، هذا أيضا مخالف للأصول. وأن تجعل المشتري شريكا مع البائع وهذا ليس من موجبات الشركة. وأن تجعله شريك فيما بعد تجعله مخير، هذا أيضا ليس من 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 المباني التي اتفق عليها في أصول المذهب. فبالتالي لابد أن نرد الرواية فضلا عن ضعف سندها. بعد الرواية ماذا قالت شيخ علي كرمو؟ رواية قالت في عبدين. هل نستطيع أن نطبق القاعدة إن عملنا بالنص؟ قلنا رواية أبو حبيب نعمل بها. هل نستطيع أن نطبق القاعدة في ثلاثة، في أربعة، في خمسة، في ستة؟ فضل شيخنا أنا أعطيك خمسة عبيد اختر منهما اثنان لنفترض، أو أربعة عبيد اختر منهما اثنان، فهل أنا أصبح عندما يأبق اثنين لنفترض، أبقى عبدان وبقي عبدان، هل أنا أصبح شريك أنا والبائع في هذين العبدين الباقيين؟ إن قلنا بتلك الرواية له وجه أن نقول بذلك. قال وفي انسحابه، هذا قصده، يعني ما ذكره الإمام في رواية أبي حبيب هل نستطيع أن نسحبه ونجره؟ هذا معنى انسحابه، نسحبه ونجره في الزيادة على اثنين إن قلنا به في الاثنين وعملنا بالرواية، مع أننا طبعا لم نعمل بالرواية، لكن لو تنزلنا وعملنا بالرواية. يقول هذا الانسحاب فيه تردد من صدق العبدين في الجملة، هذا وجه لشنو؟ للانسحاب أو عدم الانسحاب، للجريان أو عدم الجريان، هذا وجه للانسحاب والجريان من صدق العبدين في الجملة وعدم ظهور تأثير الزيادة. الإمام عرضت عليه مسألة العبدين، فلتكن المسألة في أنها في الثلاثة يوجد عبدين، مع كون محل التخيير زائدا عن الحق، اثنان ثلاثة أربعة زائدا عن الحق. والخروجي، هاي العبارة والخروجي شنو؟ وجه اكتب لعدم الانسحاب وعدم الجريان. ذكرنا وجه للجريان وجه لعدم الجريان، ما هو وجه عدم الجريان؟ الخروج عن المنصوص المخالف للأصل. ما هو النص؟ النص اقتصر على العبدين، أنت تريد أن تطبق المسألة على ثلاثة وأربعة وخمسة، هذا خلاف النص. طبق شيخ علي، فإن سحبنا الحكم، شو يعني سحبنا؟ أجرينا الحكم في الأزيد من العبدين وكانوا ثلاثة، فأبقى واحد. قبل قليل ماذا فات في العبدين؟ نصف المبيع. هنا ماذا يفوت؟ العبيد ثلاثة. شيخ علي، قبل في الرواية اثنين، فات أحدهما ثبت لك النصف، الآن ثلاثة، أبقى أحدهما ثبت لك؟ قال مو ثبت، فات من حقك الثلث وبقي لك الثلثان، فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن، وارتجع ثلث الثمن إلى الآخر، وارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر. لمن ماذا قال؟ لك. بتروح انت هذا العبد الأبق نصه إليك ونص الموجود، الآن ثلاثة افترض، نحن جرينا الحكم، واحد أبق راح ثلث حقك، وأصبحت أنت شريكا في العبدين مع البائع، وهذا لا يقول به أحد، لكن على القول بأننا نريد أن نسحب القضية إلى هنا لابد أن نقول بذلك. لكن مع ذلك يحتمل البقاء التخيير، لا على نحو الشركة. أعطيتك ثلاثة، قلت لك اختر واحد، راح أبق واحد باثنين، ما بيحق الخيار، ويقول هو يحتمل البقاء التخيير، تختار واحد بتملكه. الآن تقول هذا العبد الآبق شنو؟ من لك إن تقول بالضمان هناك نقول بالضمان هنا، وإن لم تقل بالضمان هناك لا نقول بالضمان هنا. قال ويحتمل بقاء التخيير وعدم فوات شيء سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا، لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق. عندك عرض عليك أربعة وأبق واحد، بعدك فيك تتخير بالثلاثة، فيك تتخير بين اثنين التانيين. نعم في صورة المثال في الرواية أبق واحد، بعدنا في تخير، ليه؟ لأنه لم يبقى إلا واحد، فبالتالي هنا تختلف الصورة عن هناك. بعد، هل يمكن أن نجري القضية ونسحبها إلى الأمة؟ هذه كلمة وكذا، شو قصد وكذا؟ وكذا يوجد تردد في انسحاب القضية التي عرضت على الإمام إلى الأمة، قال تردد أيضا، وكذا يعني تردد، لو كان المبيع غير عبد كأمة فدفع إليه أمتين أو إماء وقطع به في الدروس بثبوت الحكم هنا. قال في الدروس لا فرق بين العبد والأمة، العبد إنما عرض كمثال على الإمام، فبالتالي هنا الأمة يجري فيها نفس ما جرى في العبد في العبدين. فلنفترض أنت اشتريت أمة بتلك المواصفات وأنا قدمت لك أمتين، شيخ علي يجري الكلام فيه بتمامه، هذا قطع به في الدروس، هنا تردد، قال وكذا يعني تردد في الدروس قطع. بل في انسحاب الحكم في أي عين كانت، شو خصوصية للعبد والأمة؟ شلولنا من هالأمور. أنا أبيعك كتابا بتلك المواصفات،
وقع العابد، عرضت عليك كتابين ينطبق على تلك المواصفات، أنت اختر، فتلف أحدهما في يدك أيها المشتري تنطبق عليه، لابد أن نطبق هذه. الآن قلنا بالرواية أبو حبيب لابد أن تجري حتى هنا في غير العبيد في الأشياء، لكن يوجد وجه للجريان ويوجد وجه لعدم الجريان. الوجه عدم الجريان لأننا خروج عن موضع النص، النص في العبد. قال كثوب وكتاب إذا دفع إليه منه اثنين أو أكثر التردد، وكذا التردد، وكذا التردد من المشاركة فيما ضم كونه علة. نحن كل المبنى شو عم نقول؟
الانحصار، الانحصار في العبدين علة لكونها أصبح قبيعا. أول الكلام أن الانحصار هو العلة التي يريد أن يثبتها الإمام وأثبت الحكم لأجلها الإمام.
طبعا هذا كله إن قلنا بالرواية. قال وبطلان القياس، فبالتالي التردد من هذه الحيثية لأن العلة غير منصوصة ولا نقول بالقياس للبطلان عندنا. والذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب، هنا وين؟ هنا في غير العبد كالأمة أو الكتاب أو الأشياء، لأنه قياس محض لا نقول به ولو هلك أحد. الإمام ماذا قال؟ عرضت عليه قضية الآبق، ماذا تفعل في التلف؟ ها؟ اشتريت عبد انت بالمواصفات اللي بدك اياها مني، انا قدمت لك عبدين فمات تلف. الامام عرضت عليه قضية الابق وحكم هكذا، هل يمكن ان ننسحب القضية الى التلف؟ قال ولو هلك احد العبدين ففي انسحاب الحكم ايضا الوجهان، من ان تنزيل الاباق منزلة التلف، هذا وجه الجريان، وجه الانسحاب، من أن تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريقة أولى، ومن ضعفه، هذا وجه عدم الجريان وعدم الانسحاب، بتجهيز التنصيف.
سؤال الإمام أرجع للوح، لك يا أبو حبيب إذا ملأت العبد لباقي هذا العبد اللي بيه، هذا أباق وهذا باقي، هذا العبد بالمناصفة، بس انتبه إذا رحت لقيته ووجدته فأنت مخير مع الوجدان العبد، تخيير مع عدم الوجدان تنصيف. بالتلف تتصور القضية؟ بالتلف لا يوجد إلا تنصيف، بعد لا يوجد تخيير. لأجل هذا الأمر نمنع أيضا الجريان،
ومن ضعفه بتنجيز التنصيف. شو تنجيز؟ لأنه مع التلف لا يوجد احتمال تخيير كما في الأبق، قال له الإمام إن وجدته فأنت مخير، بالتلف بعد لا يوجد تخيير، يوجد تنجيز التنصيف. شو قصده بالتنجيز هنا؟ ها؟ تلف، تلف كيف يجده؟ تلف قبل قليل أبق، قالوا الإمام لك روح ابحث عنه وإن وجدته فأنت مخير، هنا تلف كيف يرجع؟ يتعين التنصيف. أما قبل قليل في سورة الإمام، إما التنصيف مع عدم وجدان العبد وإما التخيير مع وجدان الآبق، أما هنا مع التلف، تلف العبد. يا شيخ علي أعطيتك عبدين، واحد مات بعد فترة تخيير،
لكن التلف عام
من هذه الموضوع. أنت تصور، نحن مثل على العبد، مثل على الكتاب، انتزع الكتاب، لو عممنا الصورة، الآمة ماتت أو تلفت ولو تلفا بحيث لا يستفاد منها، كسرت بعد لا يستفاد منها، لا يستفاد منه، كسر تلف، يبقى التخيير، تنجز التنصيف، فبالتالي لا نستطيع أن نجري الإتلاف بمنزلة الأباق. ففي انسحاب الحكم هنا يعني التلف ونسحبه ونقضي به بنفس ما قضينا في الأباق منعون. طبعا وجه المنع ذكرناه، ومن ضعفه بتنجيز التنصيف من غير رجاء لعودة التخيير، بخلاف الإباق يمكن لنا أن نحكم بالتنصيف والتخيير، أما مع التلف لا يمكن إلا أن نحكم بالتنصيف. ريحنا أيها الشهيد الثاني، أخذتنا وجلبنا كثير. قال والأقوى عدم اللحاق في التلف، فالتلف ليس حكمه حكم الأباق، هذا كله على تقدير العمل بالرواية نظرا إلى انجبار ضعفها بما زعموه من الشهرة. ونفس الكلام قاله في المسألة السادسة شيخ علي يعيده هنا، والذي أراه منع الشهرة في ذلك، وإنما حكم الشيخ بهذا ونظائره أو بهذه ونظائرها على قاعدته. شي قاعدته ذكرناها في المسألة السادسة، هو يتساهل، هو يثق بمضمون الرواية، عنده الحجية بالوثوق فيثق بالروايات الضعيفة فيعمل على أساسها. والشهرة بين أتباعه خاصة كما أشرنا إليه في غيرها أتباعه خاصة، فبالتالي لا يحملنا ما لا نقول به. اختم تتحملوا دي. والذي يناسب الأصل أن العبدين إن كانا مطابقين للمبيع تخير بين اختيار الآبق والباقي. شوف لو هنا أخذنا الشيء الثاني، الآن تستطيع أنت كمشتري أن تختار الآبق، تقول له للبائع أنا أسقطت عنك الحق، أنا خلاص اخترت الآبق اذهب، وتستطيع أن تختار الباقي. فإن اختار الآبق رد الموجود إلى من؟ إلى البائع، ولا شيء له. وإن اختار الباقي انحصر حقه فيه، أنا اخترت الباقي، هذا الذي لم يبقى إلا فرد واحد له، انحصر حقه فيه. وبني ضمان الآبق على ما سبق. ما هو ما سبق؟
الذي قال به الشهيد الأول. ماذا قال؟ تبنى هذه القضية على المقبوض بالسام.
طبعا المشهور هو على الضمان، ولا فرق حينئذ بين العبدين والثلاثة والأربعة وغيرهما والخمسة من الزائد والمخالف. شو أصدق المخالف؟ الأمى، الكتاب. هذه المسألة سيالة في كل الأبواب، وهذا هو الأقوى، والحمد لله رب العالمين.